من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وعافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام سابقا في أنه بناء على حرمة إبانة الرأس، هل تحرم الذبيحة أو لا؟ وذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك قول بالتحريم، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن الذبح توقيفي من قبل الشارع، ومقتضى التوقيفية هو عدم الزيادة، فلو زاد شيئا عن ما أمر به الشارع ما تحقق أثر الشارع. فالتذكية مركب ارتباطي شرعي له شرائط معينة، ومقتضى ذلك أن الشارع تصدى لبيان الشرائط، وهذا يقتضي التوقيفية كالصلاة. والتوقيفية معناها عدم إمكان الزيادة على ما حدده الشارع، ومرجع التوقيفية إلى أنه مأخوذ بشرط لا عن الزيادة، لا بشرط، بشرط لا عن الزيادة. فلو زاد على الأمر والفعل المعتبر شرعا وهو فري الأوداج الأربعة فأبان الرأس، هذه الزيادة مضرة لأنها خلف بشرط لا، فيكون هذا من الذبح الغير شرعي، فتكون الحيوان ميتة. الوجه الثاني أن مسألتنا من قبيل ما لو قطع بعض الأحشاء في حالة الذبح، حيث تستند الموت إلى سببين، سبب محلل وسبب غير محلل. فلو قفر الأوداج الأربعة ثم أبان الرأس فإن هذا يقتضي بأن موت الحيوان قد استند إلى سببين، فري الأوداج الأربعة وهو سبب شرعي محلل، وقطع الرأس وهو سبب غير شرعي. فلم يستند الموت إلى السبب الشرعي فتكون ميتة. هذا هو الوجه في الاتجاه الأول. الشارح لم يقبل هذا الكلام، وقد ذكر في المسالك في صفحة 482 إشكاله على ذلك، فقال بأن المفروض بأن الذابح قطع أوداج الأربعة، ومتى ما قطع الأوداج الأربعة تحقق سبب الحل، فالمقتضي للحلية موجود، وإنما الكلام في المانع. فما هو المانع من التذكية؟ ليس المانع إلا الزيادة المذكورة بعد فري الأوداج، ولا دليل على أن صرف الزيادة توجب المانعية. نعم، في باب الصلاة الزيادة توجب المانعية من باب الدليل الخاص، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، هي نعمق كلام مما ذكر. فليس المراد من التوقيفية عدم الزيادة، حتى يقال أنه متى ما فرض أن الشيء توقيفي فلا يصح الزيادة. عدم صحة الزيادة ليس من مستلزمات التوقيفية، وإنما قلنا بذلك في كتاب الصلاة من باب من زاد في صلاته، وإلا في الوضوء لو أتى بفعل زائد لا بقصد التشريع هل يبطل وضوءه؟ بالاتفاق لا يبطل وضوءه، وإذا أتى بقصد التشريع تكون حرمة تكليفية، والحرمة في العبادة تساوق الفساد. أما في التذكية فإن الواجب توصلي، فالزيادة فيه غير مضرة، بل الزيادة التشريعية غير مضرة أصلا، لأنه لا يوجب فساد المركب، لأن ليس نهي عن عبادة حتى يستلزم الفساد. فقياس المطلب على باب الصلاة ودعوة التوقيفية غير تام، لأن التوقيفية لا تلازم ما ذكر. وحينئذ نعم، من زاد في صلاته فعليه العادة، لهذا الأصل هو عدم البطلان المركب بالزيادة. وبناء عليه بأنه مقتضى القاعدة أنه أبان الرأس فزاده، ولا دليل على أن هذه الزيادة مفسدة للتذكية، وحينئذ وجد المقتضي وارتفع المانع، فيندفع الإشكال أو التقريب الأول. وإنما الكلام في التقريب الثاني الذي ذكره المستدل، حيث لم يدفعه الماتن، إذ قد يقال ما هو الفرق بين إبانة الرأس بعد قطع الأوداج الأربعة وبين إزالة الحشو، الحشوة تذكرون، أو إزالة المعدة عند الذبح، حيث قلتم في تلك المسألة أن إزالة المعدة عند الذبح توجب شنو؟ توجب أن تكون الحيوان ميتة، فهل لا قلتم بذلك في إبانة الرأس؟ فما هو الفرق بين البابين؟ أنا أقدر أجاوب شنو الفرق؟ خب، لو قطع الأعضاء الأربعة وفي نفس الآن قطع حشوته ومات الحيوان، قطع الحشوة يقال لا ما يقال مو يعني شنو الفرق؟ مو دعوة، وش الفرق يعني؟ مو واضح. نعم، هنا قالوا يستند إلى السببين، سبب محلل وسبب محرم، مو هذا أو هذا، كلاهما يستند إليه. ما يضر، ما يضر
يمكن استناد
الموت في آن في 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 آن إزالة الحشوة مع قطع الأوداج اجتمع السببان، يصير جزء علة. وشنو الفرق؟ هذه فوارق ما تصلح أن تكون فوارق، فلماذا لا لماذا تقولون هناك شيء وهنا شيء؟ خب خلاها مرتبطة، ما في مشكلة، لو مرتبطة هذا وقام سوى شيء مرتبط به كان مرتبط في النتيجة. وش دليلكم؟ استناد الموت إلى سببين محلل ومحرم، ونستدل الموت إلى سببين محلل ومحرم. قطع الأوداج غير قطع الرأس، يقطع الأوداج يجي للرأس من وراء، يقطع الرأس من وراء من الغفا يقطعه، قطع الأوداج ما لازم قطع الرأس كما هو واضح. شنو الفرق يعني؟ خلنا نقرأ حين هذا المقدار نشوف بعدين. قال وإبانة الرأس، واحد يقرأ سيد، أي واحد يقرأ سيد، قرأ قرأ شوي شوي.
وإبانة الرأس عمدا حالة الذبح، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعدما تذبح.
باقر عبارة الشهيد الأول قلنا بأنه كراهة، وعن ظاهر رواية تحريم، إنما قال بالكراهة للسياق كما بينا بالأمس. نعم سيأتي بعد قبقاء واصل.
وقيل والقائل الشيخ في النهاية وجماعة بالتحريم لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر وهو الأفضل.
نعم.
وعليه هل تحرم الذبيحة؟
بناء على التحريم تحرم الذبيحة بحث الثاني.
قيل نعم، لأن الزائد عن قطع الأعضاء
الشيخ، هذا الشيخ ذهب إليه في النهاية وبنت زهرة كما بينا أمس،
يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا.
ما جاء بالدليل الثاني الذي ذكرناه في المسالك، أنه وجرى مجرى ما لو قطع عضوان، ماذا؟ عضوان بالإضافة إلى فري الأوداج.
ويضعف بأن المعتبر في الذبح قد حصل فلا اعتبار بالزائد. وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سأل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه؟ قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه.
شوف هذه الرواية يقول سئل عن دليل آخر، رواية مستقلة، قال سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل من، فكلامه في وين نظر إلى جواز الأكل وعدم جواز الأكل مع أنه قطع رأسه. قال نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه. فالظاهر من الرواية أنه قطع الرأس حرام لكنه لا يؤثر في الحلية، فيجوز ذبح، فيجوز ماذا؟ فيجوز أكله. خب هنا يحصل تعارض، لكن يقولون بين هذه الرواية وبين ما دل على ماذا؟ ما دل على ولا تقطع الرقبة بعدما تذبح، إذ قد يقال أنه هذه الرواية الأولى ولا تقطع الرقبة بعدما تذبح تشير أيضا إلى الحكم الوضعي وإلى الحكم التكليفي فقط، لأن قطع الرقبة من الملابسات إلى وين؟ إلى التذكية، والنهي في المركبات إرشاد إلى شنو؟ إلى الحرمة الوضعية. فقد يحمل ولا تقطع مدى الرقبة بعدما تذبح على النهي الإرشادي، معناه شنو؟ حرمة الذبيحة. إذن قلنا مطلب سابق تذكرون، الرواية في احتمالين، إما الحرمة المولوية وإما الحرمة الإرشادية. بناء على الحرمة الإرشادية يحصل التعارض بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم اللي هو الرواية الثانية، فما هو مقتضى الجامع بين الروايتين؟ إذن السؤال، بناء على أن الرواية الأولى وهي صحيحة محمد بن مسلم تدل على الحرمة الوضعية، فتدل على أنه متى ما تحققت إبانة الرأس فلا يجوز الأكل، وبين رواية شنو؟ رواية الرواية الأخرى أيضا هي رواية محمد بن مسلم الثانية صحيحة في المسالك ذكر أنها محمد بن مسلم لو الحلبي، خلنا نشوف الحلبي صحيح، قال هي صحيحة محمد بن مسلم لكنه سهو، بل هو قال صحيح محمد بن مسلم في المتن، سئل عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل من، لكنه اشتباه، بل صحيح حتى هنا ذكر بأن هذا سهو من قلمه الشريف والرواية رواية الحلبي. المهم فيحصل تعارض بين الروايتين، فما هو مقتضى الجمع بينهما؟
تقديم رواية الحلبي.
أيهما ماذا نفعل؟
تقديمها على صحيحة مسلم، حمل صحيحة مسلم على الكراهة في التكليف فقط. التكليف الأعمى.
إحنا قلنا بناء على الحرمة الوضعية. بناء على الحرمة الوضعية وش نسوي؟
هذه نحملها على أن هي الحرمة التكليفية بالرواية الثانية.
أي هذه نحملها على التكليفية؟
لأن الرواية الثانية نص.
هذه نحملها على الحرمة التكليفية؟ نعم يؤكل نص.
المسلم هذا لا تنخع.
فنقول فنقول بأنه قد يقال عند التعارض يقدم الأظهر، ورواية ثانية وهي صحيحة الحلبي أظهر في موردها من رواية محمد بن مسلم، إذ صحيحة محمد بن مسلم تدل على الحرمة بالصيغة، بصيغة النهي، أما صحيحة الحلبي فالسؤال مباشرة عن الأكل، والجواب قال نعم بالمدلول المطابقي، فهي نص في موردها، وعند التعارض بين النص والظاهر يقدم النص على الظاهر، فيحكم بماذا؟ بجواز أكلها، ويحمل النهي على الكراهة، وهو كراهة الأكل، فالنتيجة أن أكلها مكروه، والأكل فعل، خب ماكو إشكال، أنه حكم وضعي، لا مانع من حمله على الكراهة، الكراهة إذ مكروهات ما شاء الله في الذبيحة وما شاكل ذلك، فلا مانع من الحمل على الكراهة، الكراهة، فالنتيجة أن الحيوان إذا قطع رأسه بعد شنو؟ بعد الذبح فإنه يكره أكل لحمه، هذا جمع. جمع آخر يقول بأنه هذا الجمع غير عرفي، مجرد صيغة، مجرد مادة غير عرفي، فنقول النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، إذ الرواية الحلبي ناظرة إلى الطير، ناظرة في ذبح الطير، أما الروايات الأخرى تشمل الطيور وتشمل الإبل وتشمل غيرها، ويحتمل خصوصية في الطير، فتكون النتيجة بأنه إذا قطع وأبين رأس الذبيحة، ذبيحة، فيحرم أكلها إلا الطير، فإنه يجوز أكله، ولا مانع من التفكيك بين حكم الطير من جهة وحكم الجمل والبقر والغنم، إذ فرق كبير بينهما، وهذا ليس بعزيز في الفقه أن يفرق بين حكم الطير، ولهذا عندنا مستحبات ومكروهات في الطير، وعندنا مستحبات ومكروهات في وين؟ في الذبيحة. هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث أن يقال جمعكم ليس بعرفي، لا نحتمل خصوصية في الطيور، والظاهر إنما الطير ذكر في كلام السائل، والإمام بعد ذلك قال ولا يتعمد قطع رأسه، الظاهر أن حكم عام لا خصوصية في الطير، فيحصل التعارض المستقر ويتساقط كلا الروايتين، فإذا تساقطت كلا الروايتين نرجع إلى القاعدة، فإن وجد أصل لفظي في باب الذباح فإنه في هذه الحالة يجوز ماذا؟ نتمسك بالأصل اللفظي بإطلاقه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بناء على أنه هذا أصل وعام فوقاني، فيجوز أن نأكل، وإلا مع إنكار وجود أصل لفظي تصل النوبة إلى الأصل العملي والحاكم هو أصالة عدم التذكية. واضح؟ ما نحتاج نسل إطلاقا، لأن مدلولها المطابقي بيتكلم، مدلولها المطابقي بأنه ما جت مسك بإطلاق، إحنا مدلولها المطابقي حرمة جواز أكل الذبيحة أو أكل الطير مقطوع الرأس، فنزيل الخصوصية عن الطير، فالنتيجة بعد إزالة الخصوصية جواز أكل الحيوان الذي يقطع رأسه. نعم، النص والنص قبل الجواز، يعني نعم يؤكل. مسألة استظهار فقهي، يعني نحتاج فقه، نحتاج الفقه، فهي مسألة استظهارية، لا نحتمل خصوصية للطير، لأن الطير يحتاج فري الأوداج الأربعة، والذبيحة فري الأوداج الأربعة، ولا يوجد لا أثر ولا في رواية احتمال وجود خصوصية في الطير في مسألة طريقة التذكية، فالفقيه يرى أنه الظاهر أنه لا خصوصية، مسألة استظهارية يعني ترجع إلى الفقيه، هل الفقيه يحتمل الخصوصيه؟ اذا احتمل الخصوصيه ما يقدر يتعدى، اذا ما احتمل الخصوصيه ويقول الظاهر انه لا خصوصيه للطير فيجوز له التعدي. فهي مساله فقهيه استظهاريه فقط، ما لها برهان، ما قضيه برهانيه يعني.
وكان
يحسن أو
يحسن أن يذبح ولا يرفع.
يعني هذا لفظ يحسن ما أدري فلان كراهة مو حكمه يعني. في أي رواية؟
محمد بن
مسلم
سألت الله
جعفر عن الرجل يذبح ولا يسمي، قال إن كان ناسيا فلا بأس، إذا كان مسلما. وكان يحسن أن يذبح ولا ينفع. يحسن أن يعرف، يعني يعرف يذبح. إذا ما يعرف يذبح لا يمكن أنه يعطى الذبح لأنه يصير حيوان ميتة فيكون اتلاف للمال.
يعني نقراه يحسن ولا يحسن؟
يحسن الظاهر.
اذا نقراه يحسن يصير ظاهر، يعني يحسن ان يذبح ولا ينفع ولا يقطع.
نعم.
يعني هذا حسن.
لا 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 بعيد بعيد. يعني يحسن يعني يعرف، يحسن ان يفعل كذا، ان يعرف ان يفعل كذا، من باب انه يحسن يعني انه ماذا، انه يستحب، انه بعيده جدا. ولهذا الفقهاء حملوها على انه يعرف الذبح، يعرف احكام الذبح، يستقبل القبله، يسمي. مو سئل عن ذبح، ظاهر الروايه عامه، سئل عن ذبح طيرين قطع راسه، الامام ما استفصل، ما استفصل، ما لو كان قطع رأسه عام، قطع رأسه احتمال السائل سهوا، احتمال شنه عمدا، ولم يستفصل الإمام، ما قال قطع رأسه لماذا، هل هو السهو؟ فترك الاستفصال دليل العموم، فتشمل مورد شنه، مورد ماذا، مورد العمد. المهم قال وهو نص، وشيء نص، نص في أنه يجوز لك، نقول مناص في احتمال الثلاثة، إما أن نحمل على خصوص الطير، إما أن يقال بأنه مقتضى الجامع بين الروايتين التعارض المستقر والتساقط، فنرجع إلى أصالة عدم التذكية، فليس هو نصا في المطلوب نرجع إليها. نعم على بعض الوجوه تكون نص أنه نزيل الخصوصية عن الطير، وأنا أقول بالاحتمال الثالث وصل جيد.
ولعموم قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه،
هذا إنما يصح الرجوع إلى العموم إذا كان في صدد البيان من جميع الجهات، وإلا لو قلنا هو في البحث من جهة التسمية فلا يصح التمسك بهذا العموم، فما يفيدنا.
فالمتجه تحريم فعل دون الذبيحة وفي كل ما حرم سابقا.
يقول المتجه في هذه المسألة أنه الفعل ماذا حرام، أما التذكية فالتذكية وقعت، وهذا ليس مختصا بإبانة الرأس، بل يأتي من أول مطلب في من نخع الذبيحة إلى هذا المطلب، كل هذه الأمور بناء على القول بالحرمة، فنقول بالحرمة، حرمة الفعل، ولا نقول بتأثيرها على التذكية. واضح.
ويمكن أن يكون القول المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر.
يقول لو نرجع إلى عبارة الشهيد الأول، نرجع لها، قال رجع والطير ويكره أن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين والسلخ قبل البرد وإبانة الرأس، وقيل بالتحريم. هذه قيل بالتحريم ترجع إلى شنو؟ هل ترجع إلى إبانة الرأس فقط كما شرحنا وشرح هو المطلب، أو ترجع إلى كل الأمور الأربعة السابقة؟ يقول بأنه نحن شرحنا المطلب، الشهيد يقول شرحنا المطلب وقيل بالتحريم لاقتضاء النهي، لا أول ما شرحنا المطلب رجعنا التحريم إلى وين؟ إبانة الرأس. يقول يحتمل في عبارة الشهيد الأول احتمال آخر، أن الأمور الأربعة التي ذكرها الذي ذهب إلى الكراهة فيها هناك قول بالتحريم في الأمور الأربعة، أيهما أظهر؟ قيل بالتحريم، هذه البدل الضمير له، تحريمها يعني، وقيل تحريمها، يقول يحذفون الضمير يستبدلون باللام، وقيل التحريم.
وقيل
الكرام.
ما يحتمل إبانة الرأس له. يعني وقيل ويكره أن تنخع الذبيحة ويكره أن يقرب السكين لأن عطف، ويكره إبانة الرأس وقيل بالتحريم في إبانة الرأس لهالخلاف الذي ذكره في المسالك والخلاف بين الأعلام. يقول لعمق المشكلة أنه في جميع الأمور الأربع هناك قائل بالتحريم، بل نفس الشهيد ذهب إلى التحريم في الدروس إلا في مهر القلب السكين، مع أنه في بعضهم قال أيضا بالتحريم في قلب السكين. فبلحاظ القرينة الخارجية أيضا ما عندنا قرينة تحدد. لو من الخارج نعلم أنه مثلا أحد الأمور الأربعة قطعا ما حد ذهب إلى التحريم، نقول بأن قيل بالتحريم ما ترجع إلى الأربعة، لأن نقطع من الخارج أنه أحد الأربعة لا قائل بالتحريم. لكن المشكلة أن الأمور الأربعة هناك قائل بالتحريم، بل الدروس ذهب إلى التحريم إلا في قلب السكين. فتعود المشكلة مشكلة في العبارة مو مهمة الآن. ظاهر قيل نرجع للأخير بعيد. لو ما قلت لك إحنا ما قرأت لك عبارة كامل ما تصيد المطلب. لو ما تقرأت العبارة كامل ما تصيد المطلب. أنا قرأتها عبارة كامل ليش؟ عشان أوقعك في المشكلة. لو تقرأ المطلب وإبانة الرأس وقيل بالتحريم، أول ما بحثنا أحد شكك أن التحريم يرجع إبانة الرأس؟ ولا أحد يفكر أصلا. واضح؟ فحنا من البعيد، يعني بعيد بلحاظ لفظ العبارة بعيد أن يرجع التحريم إلى جميع الأربعة. الظاهر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأقرب يرجع إلى الأخير. مسألة سهلة لا يترتب عليها أثر عملي. لا، في هنا قال بالتحريم. كلاهما محتمل والاستظهار بيد الطالب. أنا استظهر الأخير مو قضية برهانية هي.
خب بس
بالعناد عانيت هم خربت صوتنا هم تعانيت هم خربت صوتنا هم تعانيت قال اقرأ سيد.
لوقوع الخلاف فيها أجمع، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين، فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره، بل اقتصر على نقل الخلاف.
بل يما حتى في الدروس يعني ما حكم بشيء، يعني لكن جعله هو يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون القول. يعني الأظهر عنده شنو؟ الأظهر عنده الأول هو رجوع التحريم إلى الأخير. هذا تمام الكلام في شرائط التذكية. بحث جديد. يمكن يطلع الصوت بالغلط. الكلام فعلا فيما يقع عليه التذكية. بحث جديد. فيما يقع عليه التذكية من الحيوان. أي سألناكم؟ فكروا. ما تعرفون الفريق؟ نقول الشهيد الثاني في مسألة إزالة الحشو لم يقبل المسألة، حيث ذكر في مطلب سابق بأن المهم أن يكون الحيوان يتحرك بعد الذبح، فالمناط في التذكية الحركة بعد الذبح. وحينئذ قال في ذاك البحث: تارة نبني على شرطية استقرار الذبيحة، وتارة لا نبني على شرطية الاستقرار، استقرار الحياة يعني. فإن بنينا على شرطية استقرار قد يشكل في هذا المثال، حيث أنه التذكية حصلت مقارنة لعدم الاستقرار، لأنه إذا صارت إزالة المعدة والحش مقارنا لماذا؟ فري الأوداج. صح أن يقال بأنه التذكية لم تكن وردت على حيوان مستقر الحياة، لأن صار في آن واحد غير مستقر الحياة. ولهذا لو أسأل الحشو بعد ذلك في إشكال؟ ما في إشكال. الإشكال في قبل لو المصاحبة. وحينئذ نقول لو بنينا على شرطية الاستقرار، فالمهم أن تتحقق فري الأوداج حال كون الحيوان مستقر الحياة. والمفروض في مقامنا أن قاطع الأوداج الأربعة سابقون على ماذا؟ على إبانة الرأس. فوردت التذكية على حيوان مستقر الحياة، فلا يصح قياسها بإزالة الحشو المصاحب لفريل أو الأوداج. وأما لو بنينا على عدم شرطية استقرار حياتكم، ما هو يبني أصلا؟ فالمسألة أوضح وأوضح، إذ المهم الحركة بعد الذبح. فمتى ما تحرك بعد الذبح ثم قطع رأسه كفى ذلك في التذكية، لأن المهم هو الحركة بعد الذبح. فلو قفر الأوداج الأربعة وتحرك ثم قطع رأسه ماكو مشكلة. الشرط هو شنو؟ الشرط هو قطع الأوداج الأربعة والحركة بعد الذبح، وقد تحققت. إذن الماء الشارح شيء أصلا ما قبل أصل المثال في المصاحب الذي هو مصاحب، مو بعد فر الأوداج. فما بالك إذا كان الفعل متى؟ بعد فري الأوداج. بل حتى بناء على شرطية شنو؟ شرطية الاستقرار، ما حد استدل بهالدليل. نعم، إلا في عبارات بعضهم. حتى بناء على شرطية الاستقرار، المهم أن يكون عند الذبح مستقر الحياة، وهذا عند الذبح مستقر الحياة. خلاص انتهى المطلب، واضح؟ ما يصير حالة مقارنة، يعني ما يصير قطعا في زمان واحد، ما يقدر يقطع. عادة قطع الرأس بعد فري الأوداج الأربعة. حالة الذبح يقصد شنو؟ عند الذبح، يعني عندي عرفية، يعني في حالة الذبح لا تقلت، مو بعد الموت، ما في إشكال بعده. يعني لو مات الحيوان ما في إشكال. فلا، في حالات عندنا قطع الرأس عند الذبح يعني مصاحب للذبح، وقطع ماذا؟ وقطع الرأس متى؟ بعد الذبح، وقطع الرأس بعد الموت. قطع الرأس بعد الموت ماكو إشكال. قطع الرأس بعد الذبح بفترتين عندهم إشكال فيه، إنما الإشكال في قطع الرأس حين الذبح، يعني يقطع الفار إلى يدج الأربعة ويواصل في السكين فيقطع الرأس. هذا هو محل الكلام بين ماذا؟ بين الأعلام.
خب،
ما يصير. المهم هذا، نعم، بل قلنا وين المطلب؟ سيد فاضل، رجع على مطلبنا، مطلب جديد. بل ما هو موضوع التذكية؟ ذكر الشهيد، وإنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار. قبل الدخول في هذا البحث لا بد من التمهيد بمقدمات. المقدمة الأولى، هل موضوع هذا البحث مطلق التذكية أو التذكية بالذبح والنحر أو التذكية بالذبح والنحر والصيد أو ماذا؟ إذ قال وإنما تقع الذكاة، أي ذكاة؟ هل ذكاة الصيد؟ هل الصيد بالكلب؟ هل يدخل فيه الرامي بالسهم؟ هل الذبح؟ هل النحر؟ هذا ما لم يحرره من؟ ما لم يحرره الشهيد الثاني في شرحه. مباشرة شرح عبارة الشهيد الأول. ذكر الأعلام أن هناك أربعة أقسام للتذكية، إما التذكية بالكلب، وإما التذكية بالرامية رمي السهم، وإما التذكية بالذبح والنحر، وإما التذكية بالأخذ. فأربعة أقسام من التذكية، أعيدها: التذكية بالكلب، التذكية بالرامي، التذكية بالذبح بالمعنى العام الشامل للنحر، التذكية بالأخذ. ويحل الكلام عندهم في التذكية بالرامي والتذكية بالذبح بالمعنى العام. إذ التذكية بصيد الكلب كما قلنا سابقا الظاهر من الأدلة اختصاصها بالحيوان مأكول اللحم. تذكرون يوم شيخ أحمد يسألني وقلت لكم جبت لكم كلام للسيد الإمام وكذا وكذا، ظاهر الأدلة بأن الكلب بالصيد وارد في كون الحيوان مأكول اللحم. وحتى لو تلاحظون أمثلة الشهيد الثاني هناك والشهيد الأول في الحيوانات مأكولة اللحم. وأما التذكية بالآخر فهو مختص بالجراد وبالسمك، فيكون الداخل في محل البحث التذكية بالرامي والتذكية بالذبح. إذ قد يقال أن الأدلة فيهما مطلقة، المقدمة الثانية بأن الحيوان إما مأكول اللحم وإما غير مأكول اللحم، بل الحيوان إما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وعلى الثانية اللي كان غير مأكول اللحم إما أن يكون نجس العين أو غير نجس العين، وعلى الثاني أي إذا كان غير نجس العين إما أن يكون ما لا نفس له سائلة وإما أن يكون له نفس سائلة. كم قسم صار؟ أعيدهم ما أدري. خب الحيوان إما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، والثاني غير مأكول اللحم إما نجس العين أو لا، يعني غير نجس العين، وعلى الثاني غير نجس العين إما أن يكون ما لا نفس له سائلة وإما أن يكون له نفس سائلة، وعلى الثاني كل الثاني، وعلى الثاني إذا كانت له نفس سائلة فهو على أربعة أقسام: السباع والمسوخ والحشرات وغيرها. فكم صاروا كم قسم؟ فكم قسم في ذلك؟ نعم بعضهم نعم من الحشار، حشار حشار مو حشرات، سيأتي إن شاء الله بعدين. خب كم؟
سبعة.
خب فالبحث في سبعة أقسام. شفت فيك شدة تواصل البحث سيد؟ لا تعبت.
خب
فنقول وعلى الله التكلان سبعة أقسام ما نخلصها. إذا فرضنا أنه الحيوان نجس العين فلا تفيد فيه التذكية، إذ المفروض أن لحمه حرام وجلده وأجزاؤه نجس عينا وذاتا، وما كان نجس الذات لا تفيده التذكية العارضية، تذكية يعني، فهذا لا تفيده التذكية. أما إذا كان الحيوان مأكول اللحم فالغرض من تذكيته شيئان أو شيئين: الشيء الأول حلية أكله وطهارة جلده وشعره ووبره وصوفه. أما إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم، احنا قلنا اما ماكل لحم او غير ماكل، ماكل لحم انتهينا، غير ماكل لحم ما نجس العين انتهينا، او غير نجس العين. اذا كان الحيوان غير ماكل اللحم ولم يكن نجس العين فاما انه لا نفس له واما ان يكون له نفس. اذا كان لا نفس له سائله فهل هناك فائده في تذكيته؟ وش تقول سيد؟ عندك حيوان غير مأكول اللحم وليست له نفس سائلة، هل في فائدة في تذكيته؟ نعم نقول لا فائدة في تذكيته بعدوان. ليش؟ لأن الغرض من التذكية إن كان مأكول اللحم يؤكل لحمه، وهذا غير مأكول اللحم. وأما إن أريد طهارة الجلد فميتته طاهرة لأنه لا نفس له، فميتته طاهرة. فبلحاظ الغرض المهم، فبلحاظ الغرض المهم في بحثنا لا فائدة فيه. نعم قد تظهر ثمرات من هنا وهناك، إذ قد يقال، قد يقول السيد بأنه تظهر الثمرة في باب الصلاة، لأنه لا يصح الصلاة في أجزاء الميتة. فإن مات بدون تذكية فصر ميتة، فما يصح الصلاة فيه. أما لو ذكيناه فإنه لا يكون ميتة، إلا أن هذا كلام غير تام، إذ النتيجة أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا يصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فهذه الثمرة لا تغني ولا تسمن من جوع. وقد يقال تظهر الثمرة في باب البيع، حيث يحرم بيع الميتة، ومقتضى ذلك أنه إذا كان ميتة ولم يذكى فيحرم. والجواب عن ذلك أن التحريم ظاهر في الميتة النجسة لا مطلق الميتة كالسمك وما شاكل ذلك. فالمعروف والمشهور بينهم أن الميتة الطاهرة يجوز بيعها، بل الميتة النجسة يجوز بيعها للمستحل وفيما لا يشترط فيه الطهارة عند بعضهم. فهذه ثمرات جزئية. نعم قد تظهر في باب النذر، إن صح النذر، إذ يشترط أن يكون متعلقه راجع. فلو نذر أن إن كان الحيوان ميتا فأصلي ركعتين إلى الله، فقد تظهر الثمرة في ذلك. إذن هذا طلعناه، بقي عندنا شنو شيخ حسن؟ إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم وغير نجس العين وله نفسه، فهو على كم أقسام؟ أربعة. يأتي الباحث، وصلى الله على محمد.